كل الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا زال حديثنا متصل حول الأسرة، ولا زال حديثنا في دائرة الأسرة موصول حول الحقوق المشتركة بين الرجال والنساء. فرب العباد حين وضع أحكامه راعى فيها القدر المشترك بين الرجال والنساء، فجعل أحكاما كثيرة كما ذكرنا جانبا منها خاصة بالرجال وحدهم، وأحكام خاصة بالنساء وحدهم، والأحكام التي فصلنا فيها كانت جلها أحكام مشتركة في التسمية، في التربية، في حسن الاستهلال، في المرعاة، في النفقة، في الدماء، في حفظ الأعراض. وهذا الجانب الخطير، جانب الأعراض، تحدثنا في اللقاء الماضي عن حفظ دماء المرأة وما لها من حق، في أن الله عز وجل جعل شرائعه مدارها كلها حول حفظ هذه الحقوق الخمسة للرجال وللنساء: حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ الدين، حفظ العقل. المحنة في اللقاء الماضي عن حفظ النفس، وكيف أن الله عز وجل أوجب على الأمة بأكملها بلا استثناء، إذا مست نفس امرأة مسلمة فقد وجب وتعين على جميع المسلمين الدفاع عنها وحفظ نفسها وحقن دمها، ولو ضحى في سبيلها الناس أجمعين. هذا التشريع العجيب لا نرى له مثيل على وجه الأرض. فكل شرائع الأرض جعلت الحماية منوطة بفريق من الناس دون فريق: رجال الشرطة، رجال المخابرات، رجال الجيش. لكن أن يفرض الدفع وأن تفرض الحماية وأن يفرض الجهاد عن كل أفراد، على كل أفراد الأمة والمجتمع المسلم، إذا مست نفس مسلمة واحدة، بل إذا مس مسلم أو مسلمة، صغير أو كبير، بل لو مس غير مسلم له في أعناق المسلمين ذمة أو عهد أو عقد أمان، أقول هذا حتى يتعلم القاصي والداني حقيقة ديننا. من له عقد ذمة أو عهد معاهد أو كتابي يهودي أو نصراني يحيى في بلاد المسلمين وارتضى حكم المسلمين، فدين رب العالمين يفرض على الأمة بأكملها لو أن أحدا اعتدى على كتابي في بلاد المسلمين وجب على جميع المسلمين الدفع عنه، أن ندافع على الذمي كما ندافع على أنفسنا، أن ندافع عن الكتاب الذي يحيا بيننا على عهدي وذمتي، على عهدي أو ذمتي كما ندافع عن أنفسنا، أن ندافع على كل من دخل بلاد المسلمين سائح أو غير سائح بعقد أمام من المسلمين وجب علينا الدفاع عنه إذا مس، لأنه في حمايتنا. ولو كان الحامي أو عاقد العقد له الذي أعطاه العهد أو الذمة أو عقد الأمان أضعف المسلمين، أقول أضعف المسلمين، لما تجير السيدة زينب رضي الله عنها العاص بن زوجها وكان مشركا، مجرد أن أجرت قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجير من أجارت، بل أجار كل من أجار من المسلمين، كل من أجار من المسلمين، من قال فلان في عهدي أو في ذمتي أو مستأمل عندي أنا اللي سمحت له بدخول هذه المسلمين وجب على جميع المسلمين الدفاع عنه لا إيذائه. أقول هذا ردا على من يروج الآن الشائعات حول الإسلام وأنه يسمح بالاعتداء على السياح أو غيرهم، السائح الذي دخل بلاد المسلمين بأمان من المسلمين بتأشيرة من المسلمين ولو أعطاه التأشيرة أضعف المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يسير الركب بسير أضعفنا وأن يأخذ أقصانا بذمة أدنانا، أعلانا بذمة أدنانا، أقوانا الحاكم ومن تحته، الكل يأخذ بذمة أي مسلم أعطى ذمة لأحد في بلاد المسلمين ما دام لم يؤوي محدثا أو لم يؤوي محارب الله لرسوله، لندرك هذه الحقائق. يستوي في ذلك الرجال والنساء، رجل امرأة من المسلمين، رجل امرأة من الكتابيين، رجل أو امرأة من أهل الذمة، من أهل العهد، من المستأمنين، كل هؤلاء وجب على الأمة حفظ دمائهم. هذا الكلام أسوقه حتى يعلم القاسي والداني أن ما أوجبه الله على المسلمين لم توجبه أي قوانين على وجه الأرض في حفظ دماء الناس في بلاد المسلمين. هذا الكلام غير موجود في أي بلد في العالم الإسلامي، غير العالم الإسلامي، في أي بلد على وجه الأرض لا يوجد تشريع واحد يوجب على العامة والخاصة الدفاع عمن دخل بلادهم سائحا، تحميه الشرطة إن لم تدل الشرطة من يحميه؟ القانون الموضوع في الأدراج والواقع على الأرض أنه يعتدى عليه، يقتل، تقطع يده، يؤذى في بدنه، من يحميه إن لم تتوفر الشرطة في كل مكان في البلد وخلى به من المجرمين أحد، من يحميه؟ لكن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أوجب كل من يرى من يعتدى عليه في أمة المسلمين يلزمه الدفع عنه، الجهاد، النصرة، لا إله إلا الله. إذا ندرك هذه المعاني، وفي هذا لم يفرق الشارع قط بين دم امرأة ودم رجل، فدماء المسلمين غالية ودماء من قبلوا الحياة بين المسلمين غالية، حماها رب العباد بأرواح أغلى الخلق أرواح المسلمين، أرواح المسلمين. إيتوني ببلد واحد يحيى العبد فيه مغتربا عليه، دخل بسياحة أو بعهد أو بذمة ويدفع الضرائب التي تطلبونها، هل يحمونه بنفس الكيفية التي حمى الإسلام بها من يحيا في ربوع المسلمين أو بين في بلد المسلمين؟ أبدا أبدا والله، هذا الأمر لا وجود له إلا في تشريع الله. أتحدى أن يكون هناك قانون واحد يحمي السياح كما يحميهم قانون رب العباد من دخلوا بعقد أمان، يحمي الكتابيين الذين عاشوا بين المسلمين كما يحميهم كتاب رب العباد، يحمي المسلمين صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنساهم كما يحميهم كتاب رب العالمين. هذا التشريع الذي رفع قدر النفس وحماها وجعل لمسها أشد العقوبات، فحتى الخطأ في هذا لا يفلت فاعله من عقوبة، من عقوبة خطأ القتل الخطأ جعل الله له عقوبة. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يستحيل مؤمن حقيقي ويقتل مؤمن، لا كما يفعل الظلم الآن في سوريا أو في اليمن أو غيرها من بلاد، كيف استباح الظلمة دماء الناس بل صارت عندهم أهون من الفراخ، يقتلوها بدم بارد بالليل وبالنهار وبلا ذنب وبلا جريرة اقترفوها، هذه من الكوارث. قال وما كان لمؤمن أي وما ينبغي لمؤمن بحال أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وكأن الآية تنفي الإيمان عمن يقتل من المؤمنين عمدا. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ويصدون عن سبيله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فتوعدهم بأشد العذاب الأليم للقتل، بل حرم ما دون القتل الأذى، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا كان إيذاء الإنسان جريمة فكيف بقتله واستحلال دمه؟ كارثة. إذا قال ما كان لمؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فجعل أشد العقوبات في القتل الخطأ، قتل خطأ أخطأ معترف أنه أخطأ لكنه أزهق نفسا، لكنه أزهق نفسا لله فيها حق، الروح التي أزهقت ولولي الدم أهله فيها حق، للبدن الذي حرم منه وللإنسان الذي حجب عنه. لذا جعل الله عقوبة القتل الخطأ عقوبتان، عقوبة حق لله خالص لإزهاق هذه الروح، وعقوبة حق لولي الدم. فحق الله في القتل الخطأ أن يعتق رقبة يحرر عبد العبيد إن لم يجد، وهنا نجد العبارة الدقيقة جدا في القرآن الكريم سنأتي إليها. قال فمن لم يجد، ما قالش فمن لم يستطع في عتق الرقاب، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. جاءت في سورة المداجلة، اللي ما لقيش رقبة، اللي لا يجد رقبة، ما قالش من لم يستطع، ممكن واحد مستطيع لا يستطيع لكن موجود، لكن قوله تعالى فمن لم يجد دل ذلك على أن أحكام الشريعة الإسلامية ستقضي على الرق تماما حتى لا يجد الناس رقيقا يعتقونه. لذا قال فمن لم يجد، لو قال فمن لم يستطع لدلت الآية على بقاء الرق، ولكن القاتل لا يستطيع العتق أو شراء العبد، لكن الله يقول فمن لم يجد، فدلنا ذلك، وهذا من الإعجاز الدقيق في الألفاظ القرآن الكريم. فمن لم يجد يعني سيأتي اليوم الذي لا يجد الناس فيه. القرآن يتنبأ بهذا، لا يجد الناس فيه من يعتقونه، فهنا يلزمهم صيام شهرين متتابعين. إذا ندرك حق الله مع قتل الخطأ، صيام شهرين عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. حق ولي الدم ما دام قتل خطأ أن يدفع ديته، ولولي الدم أن يقبل الدية، إن شاء قبلها وإن شاء عفى عنه. لكن هنا نجد لطيفة، من المكلف بدفع الدية في قتل الخطأ؟ عاقلة القاتل لا القاتل نفسه، عاقلته، وسمها الشرع عاقلة، وفي العرف عائلته، عائلته أو عاقلته سمها الشرع عاقلة لأنها هي التي تعقله أو تعقله، باللغة العامية تفرمله عن أن يقع في الخطأ مرة أخرى، تمنعه، تحاربه، توجهه، تنصحه، تعنفه، كل القبيلة لأنها مكلفة بدفع الدية معه إن أخطأ. يسيبه يخطئ؟ لما يلزم بدفع الدية سيلزموه بترك الخطأ، وهذا لون من التربية العالي الراقي في الإسلام، وتساوى فيه الرجال والنساء، الكل يربى على هذا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ولدمه إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. طب لو كان القتيل عدو، صرح تعالى فقال فإن كان عدوا لكم فتحرير رقبة مؤمنة، أبقى حق الله وأسقط حق أهله من الكفرة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أهل عهد أو ذمة أو مستأمنين، الحقين بقين، الحقين بقين، حق الله حق ولي الدم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وهنا نعجب في الترتيب القرآني، لما كان القتيل خطأ مؤمن قدم حق الله على حق ولي الدم، فدية مسلمة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل، فقدم الدية في حق المؤمن، أقدم حق الله على حق المؤمن، حق ولي الدم. لما كان الحديث عن أهل العهد أو الذمة عكس، قدم الدية وحق ولي الدم على حق الله، حتى يعلم أهل الكتاب أن الله تعالى أحرص عليهم من أنفسهم. المؤمن يقدم حق الله على حق ولي الدم، لكن الكتابي حقه أولا يؤدى قبل أن يؤدى حق الله. لذا قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يبقى في الأولى قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، مع المؤمن، مع أهل الميثاق والعهد والذمة والمستأمنين، قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. من لم يجد أداء حق الله في عتق الرقبة يلزمه صيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذه العقوبة الشديدة المغلظة في القتل الخطأ، فكيف بالقتل العمد؟ قال تعالى في الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى قال ابن عباس: قاتل العمد لا توبة له. وإن خالف بذلك ابن عباس قول جماهير العلماء فأن كل تائب له توبة إلا الشرك، مسألة خطيرة لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من ما دون ذلك لمن يشاء. فسمى كل شيء عدا الشرك دون أقل من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به في الآية الأخرى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا ندرك هذه المعاني: القتل العمد دون الشرك بلا نزاع بنص الآية، فهو يدخل في باب عفو الله ومغفرته. إذا ندرك صان الله الدماء، دماء الرجال والنساء، بل بين تعالى أن الأمة التي تظلم فيها امرأة واحدة تعد الأمة كلها ظالمة ما لم تدفع عن هذه الأنثى. لذا نعجب سورة النساء التي تحدثت عن النساء وحقوق النساء، أوجب الله فيها الجهاد وجعل من علل إيجابه حماية النساء. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة بالدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نأتيه أجرا عظيما. وما لكم، يعاتب الأمة بأسرها، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فعد القرية التي لا يحمى فيها النساء والأطفال قرية ظالم أهلها، بل الظالم أهلها. ولو قال ظالم أهلها يبقى فيهم ظلم، لكن الظالم أهلها أي من صاروا أعلاما في الظلم، صاروا مشاهير في الظلم، أساتذة في الظلم، محترفين ظلم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، ندرك أن الله أوجب القتال وأوجب الجهاد والتضحية بالنفس في سبيل حماية امرأة، حماية طفل لامرأة ابنها وليدها صغيرها، في حماية طفلة. كنت أعجب في الحرم حين نقف ملايين الناس وفي أحلك المواقف في الجمعات وأخص في الأشهر الأواخر من رمضان وفي موسم الحج مع الزحام الشديد الذي به البيت يعج، ونسمع هذا النداء: الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل، طفل عمره ساعة تقوم له الأمة حق من الله له عليها لتصلي عليه الجنازة، بل حتى لو سقط، لا أقول وليد، إذا سقط الطفل تصلي عليه الجنازة، الأمة كلها تصلي، الجمع كله يصلي على الطفل. إي والله، وعلى الطفلة، حتى نعرف هذا الكم الكبير من الحقوق المشتركة بين الرجال والنساء: حماية الدماء وحقنها،
وحفظ الأنفس ورعايتها، فهذا الأمر دين وفرض من رب العالمين علينا لا اختيار لنا فيه. حفظ الله الدماء وحقن الله الدماء وأوجب على الأمة الدفع عن الدماء وحفظ الدماء، وجعل أعظم الجرائم في ميزانه انتهاك حرمة الدماء. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، حقوق العباد، حقوق العباد توفى أولا، ويوم القيامة لن تملك مالا به توفي، إنما الوفاء من أعمالك حسناتك، فإن وفت حق القتيل وإلا أخذت سيئاته وطرحت على سيئاتك، ناله الجنان وطرحت أنت مسكين في النيران لذنبك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لندرك هذه الدقائق وهذه الحقائق، هل هناك تشريع واحد صان دماء الناس بهذه القوة وبهذا الزخم الرباني وبهذه الفرضية العامة على كل أفراد الأمة في الدفاع عن المرأة والدفاع عن الطفل والدفاع عن الزمي والكتابي ليحيى بين المسلمين والمعاهد والمستأمن السائح اللي دخل بلادنا بتأشيرة منا أو من قياداتنا أو حتى من ضعفائنا، نجير من أجارت أم هانئ في الحديث لما جاءت أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي طالب تجير أحد الناس، قال: ونحن أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فأجار النبي وأصحابه وحموا من وعدته أم هانئ بالحماية، امرأة امرأة ترفع شعار الحماية لمستأمن كافر دخل سائح في بلاد المسلمين، ويرفع الأمر لسيد المرسلين فيقول: وأجرنا من أجرت أم هانئ، أجرنا كلنا، وجب علينا حماية هذا الشخص لا يمس بسوء، وقد أعطاه مسلم الأمان في بلاد المسلمين. بهذه الدقة المتناهية وبهذه العظمة العالية وبهذا التكليف الرباني العالي، تميزت شريعة رب البرية عن شرائع البشرية خاطبة. ندرك هذه المعاني. حفظ النفس تساوى فيها الرجال والنساء، بل ضحى رب العباد وأمر بتضحية الرجال في حفظ النساء، يبقى مين صاحب الحق الزائد؟ المرأة غير مكلفة بالجهاد. والسيدة عائشة لما استأذت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد حتى تنال ما ينال الرجال من أجر، علمها النبي أمر آخر، قال: جهاد المرأة بلا شوك من غير قتال، لأن القتال يحتاج للرجال وللقوة، وليس هذا ديدن النساء ولا فطرة النساء ولا طبيعة النساء. قال: جهاد المرأة بلا شوكة الحج، فجعل الحج فريضة، أعطى المرأة فيها منزلة الجهاد، لكن جهادها بلا شوكة، مشي وصعود ونزول وتعظيم شعائر وشرائع. نعم، جهاد المرأة بلا شوكة بخلاف جهاد الرجال. ثم من الله على النساء بمنة أخرى، المرأة في غياب زوجها وجهاده تقوم هي على أولاده، فتشركه الأجر في كل ما يفعل ويقدم لربه. وفي حديث أسماء بنت السكن، والحديث صحيح، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه وقالت: يا رسول الله، إني رسول النساء إليك، نساء وعاه عاقلات، وخرجت أسماء بنت سكر لتعبر عن رغبتهن: إني رسول النساء إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذهب الرجال بالأجر. شوف أين التفكير، فكر فيهم النساء، النساء العاقلات الراشدات القانتات العابدات. يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر، يشهدون الجمعات والجماعات ونشهدها، ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويظفرون بإحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة، فما لنا نحن النساء؟ فين حقنا في الأجر، في الثواب، في الرقي، في رفعة الدرجات كالرجال فيما كلفوا به؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من سؤالها وقال لأصحابه: نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها محامي ناصح، سيدة أسماء في الدفاع عن بنات جنسها بنات حواء، والنبي يجيبها يقول: يا أسماء أخبري من خلفك من النساء، أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجمعات والجماعات والجهات والشهادة في سبيل الله، إي والله يعدل ذلك كله، وقليل من كنا من تفعله، قليل من تقوم بحق الزوج في غيابه وتجاهد بجهاده تناصره وترعى في غيابه بنيه، ترعى حرمته، تحفظه في ماله في أولاده حال حضوره وحال غيابه. المرأة الصادقة المخلصة القائمة بهذا الدور هي من المجاهدات، تشرك زوجها المجاهد في الأجر كله، منحة ربانية ونعمة عالية. أيهما أخف حكما وأعظم أجرا؟ الرجل جاهد وينال أجر جهاد، والمرأة تخدم وتنال أجر جهاد، وتنال أجر جهاد على خدمة في البيت. الرجل جهد العدو ويتعرض القتل، والمرأة تؤجر بالحج أجر المجاهد ويجعل هذا حجها وجهادها، حجها وجهادها. ما هذا الفاضل وما هذا الخير الذي سيق النساء؟ إذا ندرك ولتدرك المرأة أن هذه حقوق رغم أنها مشتركة، لكن الله عز وجل وإن منع المرأة من القتال حفاظا عليها ورحمة بها ولطفا بضعفها، ما حرمها أجرها ولا حرمها ثوابها ولا حرمها جهادها ولا حرمها ما يرتقي بها ويعلو بمنزلتها عند بريها في الدنيا وفي الآخرة، فأعطاها هذه الأبواب الواسعة. نعم ندرك هذه المعاني، فهل ظلمت الشريعة المرأة في كل هذا الذي ذكرناه، أم أعطت المرأة ما لم تعطي الرجال في كثير من المسائل؟ أعطت المرأة يقينا، أعطتها حماية، أعطتها أجر، أعطتها مثوبة، أعطتها ألوان من الطاعة رغم تخفيف الحكم، أعطتها أعظم الأجر. ورجال أصحاب الطاقة والقوة أعطوا أعظم الجهاد وأشده ونالوا الأجر في حدود ما أعطوا. أي تكريم المرأة بعد هذا التكريم؟ أي تكريم للمرأة بعد هذا التكريم؟ إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة، هذه اللطائف الربانية في وحيه وفي تشريعه ساقها لنا تعالى في نصوص قرآنه حتى نتعلم عظمة الحكيم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. ندرك هذه المعاني، سوى الشارع بين المرأة والرجل في مثل هذه الحقوق، حفظ النفس، حفظ الدم، حفظ البدن، كل هذا داخل في حفظ النفس. فلا تمس المرأة بسوء، بل الشارع يعتبر هذا أشد أنواع التنقيص، أن يستخدم الرجل قوته على المرأة ولو كانت امرأته، فعد هذا من خوامر المروءة، وعد هذا من الطعن في الرجل وفي عدالته. نسأل الله العفو والعافية. الرجل العام الرجل على المرأة ثم ذلك أشد الذنب. حتى رأينا هذا المشهد في غزوة أحد، صاحب عصامة الموت، صاحب عصابة الموت أبو دجانة، حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها المسلمون، أي أخكم يأخذ هذا السيف؟ كل الصحابة تضلعوا. قال: أيكم يأخذ هذا السيف بحقه؟ رفع أيديهم سيدنا عمرو بن العاص وغيره، وكان من بين من رفع أبو دجانة، لكن أبو دجانة تقدم وقال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن يضرب به ولا يلوي. ما رجعش أبدا، يتقدم على طول. قال: أنا آخذها يا رسول الله بحق. أعطاه لأبي دجانة، فأخرج العصابة الحمراء وكانت تسمى عصابة الموت وربط بها رأسه. يقول الزبير بن العوام: ما تطلعت للإمارة في حياتي إلا يوم، في هذا اليوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يأخذه بحقه، رفعت رأسي مؤملا أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، فاختص به أبو دجانة، فوجدت في نفسي: لما أبو دجانة؟ فلما أزل ألحظه في القتال، فكان قتاله عجب، يضرب بسيف رسول الله لا يلوي، ما رجعش، يتقدم ولا يتأخر. قال: فلم يزل يضرب في المشركين حتى قتل منهم من قتل، ولحق بملثم، فلما دنا منه ولول فإذا به صوت امرأة، جاء بها المشركون خلف الصفوف وهي بين يدي أبي دجانة، ولو هوى عليها بسيفه لقطع نقها. فرأيت هذا المشهد العجب، رفع السيف ولم يضرب. فلما فرغت المعركة سألته: لما فعلت ذلك؟ قال: تنزيها لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تقتل به امرأة ولو مشرك كافر، جاءت تحارب الله ورسوله، جاءت تناصر من يحارب الله ورسوله، ومع ذلك أبى أبو دجانة أن يمسها بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فكانت هذه بالنسبة للصحابة جريمة وكارثة وكبيرة من الكبائر، أن تقتل امرأة. فعظم قتل المرأة جعل حرمتها أشد حرمة عند الرجال من الرجال أنفسهم. لو أخطأ الرجل لاقتص رجل منه، ولكن أخطأت امرأة فالعفو بها أولى لأنها امرأة. فصار للمرأة بهذا حظ فاق حظ الرجال، ومكانة في حفظ دمها فاقت مكانة الرجال. أسق هذه الحقائق لمن يجهل حقيقة شرع الخالق فيتهم الإسلام بأنه هضم حقوق المرأة. لا، ده كرمها تكريم فاق تكريمه للرجال في مثل هذه النصوص، وفي مثل هذه الأحكام، وفي مثل هذه الشرائع. فهل وجدنا تشريعا على الأرض مثل هذا التشريع؟ نعم، المرأة بالنسبة للإسلام ملكة، دمها غال، يفتدى بالأرواح والمهج، دمها غال عند المسلمين، أعظم حرمة من دم الرجل رغم حرمة دم الرجل، لكن قد يقدم على الرجل ولا يقدم على المرأة بحال، فيتهم في عاره في عرضه، ويتهم في نفسه، ويتهم في مروءته، ويتهم في رجولته. كيف استباح بيضة امرأة؟ كيف استحل قتل امرأة؟ كارثة، ليس مجرد جريمة بل كارثة في الإسلام. هل هذا الكلام أو هذه الأحكام وجدت في غير شرع رب الأنام؟ لا إله إلا الله. المشركون رغم شركهم، أقول رغم شركهم، كان عيب كبير جدا عندهم أن يعتدوا على امرأة. هذا أبو جهل، أبو جهل إمام أئمة الكفر، بل لما قتل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. فرعون، فرعون الأمة. ليلة الهجرة حين استأذنه الشباب الذين حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقتله أن يفعلوا فعل من ماتت مرؤاتهم حين انتهكوا حرمات بيوت المسلمين ودخلوا البيوت على النساء، بل ودخلوا البيوت في غياب الرجال على النساء بجيوش جرارة وبكتاب جحاف المقاتلين، وقبل الفجر وفي سواد الليل الحالك الظلمة، هذا العار زوار الفجر، هذا الإجرام لم تفعله الجاهلية الأولى. أبو جهل يستأذنه الشباب في اقتحام البيت بليل، من في البيت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأتي وبناتي أو زوجاتي وبناتي، هم بذلك. فأبى أبو جهل، قال والله، أبو جهل إي والله، نسمع هذه العبارة، والله لا أتسور على بنات البعم، يستحيل أتسلق الجدار أو أدخل البيت وفيه نساء، وفيه نساء، رغم أن لهم هدف يودون الخلاص منه، هدفهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي داخل البيت محاصر، لكن منعهم من الدخول وجود النساء في البيت. والله لا أتسور الجدار على بنات العم فأعير وولد الدهر أننا تسورنا الجدار على بنات العم. أهل الجاهلية كانوا يعتبروا هذا عار وشنار وجريمة، والإسلام جاء يقر هذه الحقائق، بل يدعو إليها، بل يحرض عليها، بل يحملنا على القتال دونها حماية للنساء. فحفظ دم المرأة في الإسلام من شعائر الله عز وجل ومن شرائعه التي أوجب الله علينا تعظيمها والوقوف عندها. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم والله إنها من تقوى القلوب. هذه الدقائق نسوقها في هذه العجالة حتى تعلم المرأة كم تكريم الإسلام لها، كم حفظ التشريع لها، كم رفع الإسلام لمكانتها وصيانة الإسلام لدمها، وكيف ضحى بأرواح الأمة كلها من أجلها. هذه الحقائق أسوقها في هذه العجالة حتى تعلم نساءنا ونساء العالمين أنه لا تشريع على الأرض صان حقوق المرأة كما صانتها شريعة رب الأرض والسماء. فمن أعدل من الله حكما ومن أعظم من الله حكما ومن أحكم من الله حكما؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا؟ أفغير الله أبغي ربا مربيا آمرا ناهيا؟ أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ وهو رب كل شيء. إذا ندرك هذه الحقائق، ندرك هذه الدقائق، العليم الحكيم والذي وضع هذه الضوابط وهذه الشرائع وهذه الشعائر حتى يصون للمرأة حقوقها ويسمو بمنزلتها ومكانها ويحمل الأمة بأسرها حمالة أمانة حفظ دمها، حفظ عرضها، حفظ مالها، حفظ أولادها، حفظ عقلها، حفظ دينها. وسنأتي على هذا كله بشيء من التفصيل إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا لقاءات أخرى، لأن هذا من القدر المشترك الذي حرض الإسلام فيه على أدائه للمرأة وأدائه للرجل. وإن رفع قواعد الحماية للمرأة أكثر من الرجل نظرا ومراعاة لحال المرأة ولضعف المرأة ولقلة حيلة المرأة، لأن رب المرأة أعلم بالمرأة من المرأة نفسها. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام مبين؟ أي هل يستوي من نشأ في الحلية والزينة وحب المتعة كمن نشأ في الجهاد والقتال والنصرة؟ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فبين تعالى أن المرأة لا طاقة لها على الخصام وأظهر الحجة كالرجال، كالرجال. فكيف نطالبها بما يفوق طاقاتها أو يخرج عن حدود ملكاتها؟ لذا رعى الشارع هذا الضعف ووفر له كل أسباب الحماية والرعاية والحفظ شرعة من الله وشعائر أمر بتعظيمها الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم إخواني، نعم مستمعي الكرام، بهذه الصورة الطيبة النضرة نرى صورة هذا التشريع الرباني العالي الذي صان للمرأة دمها ونفسها، صان لها بدنها كما صان ذلك للرجال، كما صان ذلك لأهل الكتاب وأهل الذمة والعهد والمستأمنين في ولاد المسلمين. فأي عظمة أشد من هذه العظمة؟ وأي جمال أعظم من هذا الجمال في أن تشريع رب الأنام جعل الأمة كلها أمة حية، جعل الأمة كلها وأخذت ضريبة الدفاع من غير المسلمين، لكن المسلم معطي، ففي سبيل عطية بسيطة ولعاعة من مال تقدم في صورة ضريبة أو كانت تسمى عند الصحابة جزية تؤخذ من الذميين وغيرهم، هذه الضريبة البسيطة للدفاع في سبيل أن يشعروا بولائهم المسلمين وبعظمة حياتهم في ربوع بلاد المسلمين وبجلال حماية الإسلام لهم وبعظمة الله فيما شرع من أسباب الحماية والرعاية. حين كلف الأمة بأسرها بكل رجالها وأطيافها أن تحمي نفسك إذا مست بسوء، وأنت ترى لنفسك مكانة الغريب في بلد قد لا يكون بلدك وأنت فيه مجرد ضيف أو مستأمن عند أهله أو مستجار من بعض أهله. نعم، ومع هذا تكفل الإسلام بكل هذا في حقك، فأي عظمة أعظم من عظمة هذا الدين، وأي حماية تكفلت بها شرائع الناس أمام الحماية التي تكفل بها شرع رب الناس. أين نجد هذا عند غير رب الناس، عند غير حكم رب الناس وتشريعه؟ مستمعي الكرام، هذه المنن الربانية العالية وهذه الشرائع الربانية الراقية فاقت شرائع الناس في كل صورها وأحوالها، فلا مجال للمقارنة بين شرع الله وشرع عباده، لا مجال للمقارنة بين أحكام الله وتعظيمه للحرمات والحقوق من تعظيم أهل الأرض لها جميعا بكل صورهم وبكل أطيافهم وفي كل ظروفهم وأحوالهم. هذا بعض البيان الذي أردت أن أبينه في هذه العجالة حتى تعلم المرأة مكانتها في شرع ربها، وحفظ الشريعة لها ورحمة الرحمن بها في كل ما شرع لها، فمن أرحم من الله؟ قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك إن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فجعل الله تشريعه رحمة، وجعل الله كتابه رحمة، وجعل الله أحكامه رحمة، فمن أرحم من الله بعباده؟ من أرحم بالمرأة من خالقها؟ قال تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم لاقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديتهم قريب، أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. فمن أرحم بالوالدة من بولدها من الله عز وجل؟ من أرحم بالمرأة من ربها؟ من أرحم بالطفلة من خالقها؟ من يا من تزعمون وتدعون أنكم أرحم بالنساء من رب النساء؟ يا من تزعمون وتدعون أنكم أرأف بالمرأة من الرؤوف الرحيم؟ ما الذي دهاكم؟ ما الذي حل بعقولكم؟ إلى متى تغالطون؟ إلى متى على شرعة الله تفترون؟ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله تعالى في نهاية الحلقة أن يصلحنا وإياكم وأمة المسلمين بدينه. اللهم أصلحنا بدينك وأصلحنا لدينك، اللهم استخدمنا في طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. أصلحنا وأمة حبيبك بدينك، وأصلحنا لدينك، أصلح نساءنا وبناتنا، أصلح أبناءنا وإخواننا وأهلينا، أصلحنا وإياهم بدينك ولدينك، ارحم آباءنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وحسن نزلهم ووسع مدخلهم، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، احقن دماء عبادك المسلمين في سوريا وليبيا. واليمن وفلسطين وأفغانستان والعراق وسائر البلدان. اللهم داوي جرح المسلمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا، وعليك بمن آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالصالحة أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أمه أصله.